بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن الصلفيق الظفيري حفظه الله تعالى بجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث،
نواصل شرح كتاب التوحيد، وقد انتهينا في درسنا الماضي كتاب التوحيد الباب الأول، ونواصل الباب الثاني. وإن كان التقسيم عند علم يجعلون هذا الباب الذي معنا هو الباب الأول، فيعد كتاب التوحيد كأنها مقدمة لهذا الكتاب. ومن تدبر الكتاب أو النصوص التي أوردها شيخ الإسلام كأنه يريد مقدمة في تعريف هذا، في تعريف التوحيد وكتاب التوحيد، فلذلك اقتصر على الآيات التي توضح حقيقة التوحيد وما أمر الله به، وأنه خلق الخلق لذلك، وأرسل الرسل لذلك، وأنه هو حق الله على عباده. فبعد ذلك يبين تفاصيل التوحيد، فلذلك جعل أهل العلم هذا الباب هو الباب الأول. وكتاب وشيخ الإسلام أيضا لم يسميه باب، تلاحظون شيخ الإسلام لم يسميه باب، إنما سماه كتاب التوحيد ثم أورد الآيات، فكأنه جعل ذلك هذه النصوص الواردة هي مقدمة للتوحيد. نعم، كتابكم وين؟ ها والله يا أخوان ودنا أن يكون واحد، كل واحد معه كتابه. نعم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا والسامعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
نعم، قال شيخ الإسلام: باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. هناك مسألتان مهمتان لا بد لطالب العلم لكي يفقه الباب وعلاقته مع كتاب التوحيد أن يعرف هاتين المسألتين. وهاتان المسألتان: المسألة الأولى معرفة معنى الترجمة، معرفة معنى الترجمة، والمسألة الثانية مناسبة هذه الترجمة لكتاب التوحيد. فإنك إن فقهت هاتين المسألتين سهل عليك استيعاب الباب، وكانت معرفة هاتين المسألتين مقدمة لفهم الباب. قال: باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قوله باب هو خبر مبتدأ محذوف، تقديره هذا باب بيان فضل التوحيد.
Thank you.
وقوله وما يكفر من الذنوب، الأولى باب بيان فضل التوحيد. فضل التوحيد أي الفضائل والثمار التي يترتب عليها معرفة التوحيد والعمل به، معرفة الآثار والثمار الدنيوية والأخروية في العمل بالتوحيد. وما يكفر من الذنوب، قوله وما يجوز أن تكون موصولة والعائد محذوف، أي وبيان الذي يكفره من الذنوب، ويجوز أن تكون مصدرية أي وتكفيره الذنوب. قال السعدي، قال عبد الرحمن بن حسن، وهذا الثاني أظهر، أن تكون مصدرية ما أي وتكفيره الذنوب. والمراد بهذه الترجمة واضح كما أسلفنا، بيان ثمار التوحيد الدنيوية والأخروية، وأنه مكفر للذنوب، وأن التوحيد مكفر للذنوب، وهذا ما سيبينه من خلال النصوص الواردة في هذا الباب. ثم قال وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قوله الذين آمنوا، الإيمان المراد به التوحيد، أي وحدوا الله، ويراد به الإخلاص، ويراد به أيضا ما يقتضيه من الإيمان بالله عز وجل، من الإيمان بأقسام التوحيد الثلاثة، لأنه لا يصدق على الإنسان أنه آمن حق الإيمان إلا إذا آمن بالله بجميع أنواع التوحيد، آمن بالله بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ويكون كذلك آمنا بما أخبر الله به من أركان الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر وسائر ما أخبر الله بها من أخبار أو أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا لا يصدق حتى يكون مؤمنا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يلبسوا، اللبس هو الخلط، لم يلبسوا لم يخلطوا، لم يلبسوا لم يخلطوا إيمانهم أي توحيدهم بظلم. وهنا كلمة ظلم جاءت نكرة لتفيد العموم في الأصل، ولهذا فهم الصحابة أن الظلم المراد به هنا على عمومه، أي أنه لا يتحصل على الاهتداء التام والإيمان التام إلا من أمن من جميع أنواع الظلم، الظلم بحق الله والظلم وظلم الآخرين وظلم الإنسان لنفسه بفعل المعاصي، فإن هذا كله داخل في الظلم. الظلم بحق الله أي الشرك، ففهم الصحابة هذا على عمومه لأنه الأصل، إذا أطلقت الكلمة يراد بها عمومها إلا أن يأتي مقيد، ففهم الصحابة هذا الفهم. ولكن المراد به الشرك، والدليل أن السنة وضحت هذا الأمر، قيدته بالشرك بالله عز وجل. السنة قيدت هذا العموم وهذا الإطلاق بالشرك، وذلك ما رواه البخاري وغيره من حديث عبد الله بن مسعود أنه لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال الصحابة وأينا لا يظلم نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم موضحا ليس كما تقولون أو ليس بذلكم، ألم تسمعوا إلى قول لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فاتضح أن الظلم هنا ليس على إطلاقه ولكن يراد به الشرك. قال ابن جرير حدثنا المثنى وساق بسنده عن الربيع بن أنس قال الإيمان الذين آمنوا الإخلاص لله، وقال ابن كثير في الآية هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة. وهذه الآية قسمت الناس بمنطوقها ومفهومها إلى ثلاثة أقسام يوم القيامة. فالقسم الأول المؤمنون الموحدون الذين لم يحصل منهم ظلم أبدا، لا ظلم الذي هو في معناه الأساسي الذي قيدته السنة الشرك، ولا ظلم الإنسان للآخرين أو ظلمه لنفسه بفعل المعاصي والمنكرات. فالقسم الأول المؤمنون الموحدون الذين ماتوا ولم يقترفوا شيئا من المعاصي والكبائر، أو ماتوا وقد تابوا من هذه كلها، فهؤلاء لهم الاهتداء التام والأمن التام من عذاب الله. فإن قوله لهم الأمن الأمن المطلق، الأمن من الفزع، الأمن من الخوف، الأمن من العذاب، ويشمل كذلك الأمن في الدنيا، الأمن في الدنيا. والدليل وعد الله الذين آمنوا منكم أي وحدوا واتبعوا السنة ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، مطلق نكرة لتفيد جميع أنواع الأمن الدنيوي والأخرى. ولهذا الموحدون في الدنيا آمنون من الفتن، آمنون على أعراضهم، آمنون على أنفسهم، يجعل الله لهم الأمن والرخاء في بلادهم. والاهتداء المراد به أيضا على إطلاقه اهتداء في الدنيا بأن يهديهم الله للحق، وأيضا في الآخرة يهديهم إلى السير على الصراط المستقيم الذي يوضع على جهنم. والقسم الثاني من الناس يوم القيامة المؤمنون الموحدون الذين ماتوا وعندهم شيء من المعاصي والكبائر، فهؤلاء لهم مطلق الأمن ومطلق الاهتداء. الأولون لهم الأمن المطلق والاهتداء المطلق، أما الثانون القسم الثاني لهم مطلق الأمن ومطلق الاهتداء. ومعنى ذلك ليس لهم الاهتداء التام والأمن التام، بل لهم من الأمن والاهتداء بقدر توحيدهم في الدنيا وفي الآخرة كذلك، فإنهم تحت مشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، فلا يؤمنون من العذاب، قد يعذبون وقد لا يعذبون. والاهتداء كذلك لهم من الاهتداء في الدنيا بقدر توحيدهم وطاعتهم، وفي الآخرة سيرهم على الصراط الذي على جهنم بقدر ما عندهم من نور الإيمان والتوحيد. وهذا وضحته الآية بمفهومها. والقسم الثالث الذين ليس لهم أمن مطلق ولا اهتداء مطلق، وهم المشركون بالله والكفر، وذلك من مفهوم الآية. ومما يدل على أن الظلم يدخل فيه أيضا في الآية المعاصي وظلم الآخرين بفعل الكبائر وظلم الإنسان لنفسه بفعل الكبائر، ما جاء عن عمر أنه فسر كلمة الظلم بالذنب، فيكون المعنى الأمن من كل عذاب، عن عمر أنه فسره بالذنب، الذين آمنوا ولم يخلطوا توحيدهم بذنب فلهم الأمن من كل عذاب. وهذا هو الذي ذكرناه في القسم الأول، الذين وحدوا الله وليس عندهم شيء من الكبائر. وقال الحسن والكلبي أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا. سنقرأ الآن على هذه الآية حتى يتبين لنا دلائلها وما بينته من عظم التوحيد. وقبل ذلك ذكرت لكم أننا نبين مسألتين، معنى الترجمة ومناسبة الباب لكتاب التوحيد. بينا المعنى، فما هو المناسبة؟ المناسبة لما بين المؤلف حقيقة التوحيد وأنه ما خلق الخلق إلا لتوحيده، وأنه ما أرسل الرسل إلا لدعوة الناس إلى التوحيد واجتناب الشرك كله، وبين أن التوحيد هو أول الواجبات وأعظم الأوامر وأحق الحقوق، ناسب بعد ذلك أن يبين فضل التوحيد في الدنيا والآخرة ليزداد الموحد علما وعملا بالتوحيد، ليزداد الموحد علما وعملا بالتوحيد. لنسمع ما قاله شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى. كم توفي شيخ الإسلام؟ 728. ولد كم؟ 661. 661 من رقم التليفون 661 حتى لا تنسون. أين توفي رحمه الله؟ في قلعة دمشق. طيب، قال رحمه الله: والذي شق عليهم، على الصحابة، لأنهم حزنوا لما قالوا وأينا لم يظلم نفسه يا رسول الله، لأنهم فهموا الآية على إطلاقها أو على عمومها، فحزنوا وشق على نفوسهم ذلك. ولكن بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن المراد بالظلم هو الشرك. والذي شق عليهم أنهم ظنوا أن الظلم المشروط عدمه، أي عدم وجوده لتحقيق الأمر والاهتداء، هو ظلم العبد لنفسه، هو ظلم العبد لنفسه، وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله، فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم. فإن من لم يلبس إيمانه بهذا الظلم كان من أهل الأمن والاهتداء، كما كان من أهل الاصطفاء في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. وهذا، انظر، وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلمه لنفسه بذنب إذا لم يتب. يعني لا يفهم على أن ظلم الإنسان لنفسه بفعل المعاصي لا يؤاخذ عليه، ولكن الآية وضحت فضل التوحيد بأن الموحد إذا لم يخلط توحيده بشيء من الشرك فإن مآله إلى التوحيد عاجلاً أو آجلاً، عاجلاً بأن الله لا ينظر إلى ما عنده من معاصي، أو بأنه لم يقترف شيء من الكبائر فيدخل الجنة، أو ممن اقترف معاصي ولكن شملته رحمة الله عز وجل فغفر له ورحمه، أو أنه يدخل النار بحكمة الله وعدله، وأن العبد ذاك يستحق العبودة العقوبة، ولكن بسبب توحيده الخالص أنجاه من الخلود في النار. وهنا يتضح لنا، يتبين لنا فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب. طيب، كما قال تعالى، أعيد: وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلمه لنفسه بذنب إذا لم يتب، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقد سأل أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أينا لم يعمل سوءا؟ يعني لا أحد منا لا يعمل سوء. فقال: يا أبا بكر، أينا لم يعمل سوءا؟ حتى وإن كان موحد لا بد أن يخرج منه شيء من السوء، ظلمه لنفسه بالتقصير، ظلمه لزوجته قد يحصل منه، ظلمه لولده، ظلمه لجاره، ظلمه لأرحامه، ظلمه للآخرين، لا بد أن يحصل شيء من التقصير، لا بد أن يحصل عند الإنسان من التقصير. أينا لم يعمل سوءا؟ فقال: يا أبا بكر، ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليس يصيبك اللأواء، أي الأمراض والأوجاع؟ فذلك ما تجزون به، أي هذه الأمور مكفرة لما يقع منكم من ظلم لأنفسكم، الهم، الحزن، الأوجاع، الأمراض، الابتلاءات. قال شيخ الإسلام: فبين أن المؤمن إذا مات دخل الجنة، قد يجزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب، المصائب التي تصيبه أو الحدود، لأن الحدود، إقامة الحدود مكفرات، لو أن إنسان زنى وأقيم عليه الحد، لو أن إنسان قتل فأقيم عليه الحد، فإن إقامة الحد تكفير لسيئات، أو يصيبه الأحزان والأمراض والمصائب، فهذه أيضا مكفرات للذنوب. قال: فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة، دل على أن الظلم إيش؟ ثلاثة أجناس، جنس تحته أفراد، ظلم الذي هو الشرك، ظلم العباد، ظلمه لنفسه بما دون الشرك. فمن سلم من أجناس الشرك الظلم الثلاثة كان له الأمن التام والاهتداء التام. ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له الأمن والاهتداء المطلق، بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة، انظر، لا بد أن يدخل الجنة عاجلا أو آجلا. فعاجلا إن كان ممن ظلم نفسه، إما بمكفرات الذنوب الدنيوية أو بأن يأخذ عقوبته في الآخرة بعدل الله وحكمته ثم يدخل الجنة، بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك في الآية الأخرى: وقد هداه الله إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة. ويحصل له، انظر، ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه. وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن والاهتداء التام، فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن، انظروا، هذا من دقة عقيدة أهل السنة والجماعة ودقة العلماء في الرد على الخوارج من جهة والرد على المرجئة من جهة، فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف ولكنهم لا يخلدون في النار، وكذلك ليس لهم الأمن التام والاهتداء التام. انظر، أن أهل الكبائر معرضون للخوف، لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام الذي يكونون بهما مهتدين إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من غير عذاب يحصل لهم، بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط، أصل الاهتداء اللي هو إيش؟ التوحيد، معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط، ومعهم أصل نعمة الله تعالى عليهم الذين أنعم الله عليهم، الذي هو مطلق الإسلام والصلاة، وعندهم الإسلام، عندهم التوحيد، عندهم الإسلام، ولا بد لهم من دخول الجنة. ثم قال: وقوله إنما هو الشرك، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لما بيّن لهم المراد بأن الظلم، تفسير الظلم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وقوله إنما هو الشرك، إن أراد الأكبر فمقصود أن من لم يكن من أهله فهو آمن مما أوعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة، وإن كان مراده جنس الشرك فيقال ظلم العبد نفسه كبخله لحب المال ببعض الواجب هو شرك أصلا. هذا يدلك على أن المعاصي قد تدخل في باب الشرك، هو شرك أصغر، وحبه ما يبغضه الله تعالى حتى يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر ونحو ذلك. فهذا فاته، أي الذي وقع منه الظلم، أي ظلم الذي مراد به الشرك الأصغر، والشرك الأصغر يدخل فيه أفراد كثيرة، حتى ظلم الإنسان لنفسه، البخل واتباع هوى نفسه، هذا كله داخل فيه الظلم، شرك أصغر. فهذا فاته من الأمن والاهتداء بحسبه. ولهذا كان السلف، انظر هذه الدقة، هذا فقه السلف، انظر، ولهذا كان السلف يدخلون الذنوب في هذا الشرك بهذا الاعتبار، أي إيش؟ باعتبار أنه قدم هوى نفسه على أمر الله. فمن هذه الجهة يعد السلف أن المعاصي من الشرك. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في توضيح هذه الآية. ولنقرأ كلام ابن القيم، قال رحمه الله تعالى: قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الصحابة: وأينا يا رسول الله لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال: ذاك الشرك، ذلك الشرك، ألم تسمعوا قول العبد الصالح، قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. لما أشكل عليهم المراد بالظلم فظنوا أن ظلم النفس داخل فيه، وأن من ظلم نفسه أي ظلم كان لم يكن آمنا ولا مهتديا، أجابهم صلوات الله وسلامه عليه بأن الظلم الرافع للأمن والهداية على الإطلاق هو الشرك. الظلم الرافع للأمن والهداية على الإطلاق هو الشرك. ثم قال ابن القيم: وهذا والله هو الجواب الذي يشفي العليل ويروي الغليل، فإن الظلم المطلق التام هو الشرك الذي هو وضع العبادة في غير موضعها، والأمن والهدى المطلق هو الأمن في الدنيا والآخرة والهدى إلى الصراط المستقيم. فالظلم المطلق التام، انظر انظر العبارة، فالظلم المطلق التام رافع للأمن والهدى المطلق التام، ولا يمنع ذلك أن يكون مطلق الظلم. انتبه، أول شيء الظلم المطلق رافع للأمن والاهتداء المطلق، ومطلق الظلم مانعا من مطلق الأمن ومطلق الهدى. فتأمله، فالمطلق للمطلق والحصة للحصة للحصة، انتهى كلام دقيق من ابن القيم رحمه الله تعالى. إذن عندنا ظلم مطلق، فهذا يرفع الأمن والاهتداء المطلق. وعندنا مطلق الظلم بحيث يكون عنده شرك، عفوا عنده معاصي، عنده كبائر، وداخلها في ضمن الشرك الأصغر. فمطلق الظلم رافع لمطلق الأمن والاهتداء، لكن إيش؟ ليس كل الأمن يرفعه، لكن المراد به بعض الأمن وبعض الاهتداء. ولكن مآله في الأخير الجنة والاهتداء، إما عاجلا أو آجلا. والمكفرات لمطلق الظلم هو إما المصائب في الدنيا أو رحمة الله يوم القيامة ومغفرة بسبب التوحيد. فالأمر يرجع كله في الفائدة والثمرة إلى التوحيد. فالله سبحانه وتعالى لا يرحم ولا يغفر لمن عنده مطلق الظلم وهو الشرك الأكبر. أما من كان عنده الظلم المطلق هو الشرك الأكبر، أما من كان عنده مطلق الظلم وهو ما هو الشرك الأصغر وما يدخله في المعاصي والكبائر، فهذا يكفره التوحيد. كيف؟ لو لم تحصل له مصائب في الدنيا تكفر هذه الذنوب، وأتى يوم القيامة فالتوحيد هو اللي يكفر، يكون سبب لتكفير ذنوبه وإدخاله الجنة. إما يكون التوحيد سبب لإخراجه من النار عاجلا، أو يكون التوحيد مانعا له من الدخول عاجلا من النار، يكون التوحيد مانعا له من الدخول في النار عاجلا إذا أراد الله له الرحمة والمغفرة. ثم نقرأ كلام السعدي رحمه الله تعالى، وله كلام دقيق في بيان فضل التوحيد، فقد جمع نقاطا كثيرة في التوحيد، فضل التوحيد. قال رحمه الله تعالى: لما ذكر في الترجمة السابقة وجوب التوحيد وأنه الفرض الأعظم على جميع العبيد، ذكر هنا فضله وهو آثاره الحميدة ونتائجه الجميلة، وكأنه يريد إيش؟ ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد زي ما قلت. وليس شيء من الأشياء له من الآثار الحسنة والفضائل المتنوعة مثل التوحيد، فإن خير الدنيا والآخرة من ثمرات هذا التوحيد وفضائله. ومن قرأ كلامه مع النصوص الواردة مع كلام تيمية بن القيم وبدقة عظم في قلبه التوحيد وأحب التوحيد وحرص على أن تكون حياته كلها في تعلم التوحيد وعمل به، بل لا يجد يشعر بأنه لا يجد لذة الحياة والطمأنينة وانشراح الصدر وقوة الإيمان إلا بأن يعمل حثيثا في تحقيقه في نفسه وفي جوارحه. وتعلم أن شأن التوحيد شأن عظيم غفل عنه كثير من الناس، وغفل عن تدريسه ودراسته كثير من الناس، وهان في قلوب كثير من الناس من الذين يقولون التوحيد 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 دائما، خلاص فهمنا التوحيد، هذا لجهله. والأخطر من ذلك من يقول نحن نحارب شرك القصور ولا نحارب شرك القبور، هذا جهل، والله ما عرفوا التوحيد ولم يفقهوا دعوة الأنبياء والمرسلين. وظلمهم في دعواتهم هذه للمسلمين أعظم الظلم. انظر ماذا قال. فقول المؤلف رحمه الله: وما يكفر من الذنوب من باب عطف الخاص على العام، فإن مغفرة الذنوب وتكفير الذنوب من بعض فضائله وآثاره كما ذكر شواهد ذلك في الترجمة. ومن فضائله أي التوحيد أنه السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة ودفع عقوباتهما، هذه الثمرة العظيمة، الثمرة الأولى التوحيد سبب لتفريج كربات الدنيا، الكرب التي تمر على الفرد والمجتمع والمسلمين ما يردها عنهم إلا التوحيد، وأيضا كرب الآخرة، فالتوحيد يفرجها ويدفع عقوباتهما. وأيضا ومن أجل فوائده أنه يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى مثقال حبة خردل، يعني إذا كان عند الإنسان شيء من التوحيد في قلبه ولو قصر في الأعمال فإن التوحيد يشفع له ويخرجه من النار ولا يجعله يخلد فيها. وأنه إذا كمل، أي في التوحيد إذا كمل في القلب يمنع دخول النار بالكلية، وهذا يدلك على أن التوحيد إذا دخل في القلب بقوة فإنه يقتضي أن هذا الموحد يعمل بأوامر الله ورسوله ولا يحصل منه تقصير، لأن صلاح القلب صلاح للجوارح، فإذا صلح القلب بأن دخل التوحيد في قلبه وكمل في قلبه فلا يكمل التوحيد في القلب إلا إذا، فإذا كمل القلب في التوحيد أثمر بأن العبد يكون منقادا لأمر الله ورسوله متبعا متجنبا هوى نفسه. ومنها أي من ثماره أنه يحصل لصاحبه الهدى الكامل والأمن التام في الدنيا والآخرة إذا وحد الله وصدق وأخلص، فإن الله يجازيه بالهدى التام في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا يكون على هدي مع هدي على هدي صراط الذين أنعم الله عليه، وفي الآخرة يهتدي إلى الصراط في سيره عليه. ومنها أي من ثمرات التوحيد أنه السبب الوحيد لنيل رضا الله وثوابه، وأن أسعد الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلب. ومن أعظم فضائله أيضا أن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وفي كمالها وفي ترتب الثواب عليها على التوحيد، فكلما قوي التوحيد والإخلاص لله كملت هذه الأمور وتمت. فعلى هذا ينبغي للمسلم أن يهتم بتوحيده
وهذا يدلك على كثير على بطلان ونقص وانحراف الذين لا يهتمون بالتوحيد وإنما يهتمون في دعوتهم بفضائل الأعمال وجهلوا أن التوحيد هو الأساس، جهلوا أن الأعمال حتى الجهاد والزكوات والصدقات كل قبولها وثوابها مترتب على التوحيد. ومن فضائله أي التوحيد أنه يسهل على العبد فعل الخير وترك المنكرات ويسليه عن المصيبات، فالمخلص لله في إيمانه وتوحيده تخف عليه الطاعات، أي إقامة الصلاة والصوم وسائر الطاعات تخف على قلبه ونفسه فيعملها بأسهل ما يكون، وهذا ثمرة التوحيد. ولذلك المنافقون إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ثقيلة، أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر. لما؟ لأن التوحيد خف ميزانه في قلوبهم فثقلت الأعمال على قلوبهم. وأما الموحد عظم التوحيد في قلبه فخفت الأعمال على نفسه. فالمخلص لله في إيمانه وتوحيده تخف عليه الطاعات لما يرجو من ثواب ربه ورضوانه، ويهون عليه ترك ما تهواه النفس من المعاصي لما يخشى من سخطه وعقاب. المخلص لله الموحد الذي كمل التوحيد في قلبه لا يبالي بترك المعاصي، والنفس أمارة بالسوء وكل إنسان معرض، لكن الموحد يدفع المعاصي. إذا عرضت له شهوة أو دعوة إلى حرام دفعه عنه توحيده وإخلاصه وإيمانه، بعكس من ضعف توحيده حتى وإن كان ملتزم ظاهرا ولكنه التوحيد خفيف في قلبه، ميزانه قليل في قلبه، ما أسرع الشهوات تسير في قلبه والعياذ بالله، ما أسرع الكذب، ما أسرع المعاصي، ما أسرع انخراطه في الشهوات، وهذا مجرب وينظر عند هؤلاء أصحاب الفتن والدعوات المخالفة التي لا تعطي للتوحيد بالا، تجدهم ما أسرع استقبالهم للفتن وأنهم يبيعون دينهم بعرض من الدنيا بالأموال، يتعرضون للشهوات سرعان ما ينقادون لها. ومنها من فضائل وثمار التوحيد أن التوحيد إذا كمل في القلب حبب الله لصاحبه الإيمان، أي تلذذ وأوجد الله في قلبه اللذة، يشعر بلذة الإيمان فيبحث عنه ويركض وراءه ويجد اللذة لذة ما بعدها لذة في وجود الإيمان في قلب. ومنها أن التوحيد إذا كمل في القلب حبب الله لصاحبه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان وجعله من الراشدين. تجد السني الموحد من آثار التوحيد في قلبه والاتباع والصدق تجده يكفر الكفر ويبغض الكفر ويبغض أهله ويبغض المعاصي والبدع ولا يألفها ويهرم منها ويفر منها، ويكون في هذه الدنيا من الراشدين الموفقين. ولو لم يكن في التوحيد إلا هذه الثمر لكفاها، لأنه يترتب عليها سعادة الدنيا والآخرة. إذا أبغض المرء الكفر بأنواعه والشرك بأنواعه والبدع بأنواعها والمعاصي بأنواعها ووجد لذة التوحيد والإيمان في قلبه وحب الطاعات وخفتها على نفسه، هذا هي السعادة. ومنها أي من ثمار التوحيد أنه يخفف على العبد المكاره ويهون عليه الآلام، إذا أصيب بمصيبة، أي أنواع من أنواع المصائب، التوحيد يخفف على المؤمن هذه المكاره والمصائب. فبحسب، انظر، فبحسب تكميل العبد للتوحيد والإيمان يتلقى المكاره والآلام بقلب منشرح ونفس مطمئنة وتسليم ورضا بأقدار الله المؤلمة. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي من يعلم أن هذه المصائب هي بتقدير الله، وهذا من أثر الإيمان والتوحيد الخالص، يشرح الله صدره، يهدي قلبه. فكلما قوي إيمان المرء وتوحيده كلما كان تلقيه للمصائب أهون من غيره، ويتقبلها بنفس مطمئنة وبقلب منشرح. ثم قال: ومن أعظم فضائله، انظر، أنه يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم ومن خوفهم ورجائهم ومن العمل لأجلهم، وهذا هو العز الحقيقي والشرف العالي، ويكون مع ذلك متألها متعبدا لله، لا يرجو سواه ولا يخشى إلا إياه ولا ينيب إلا إليه، وبذلك يتم فلاحه ويتحقق نجاحه. كلمة عظيمة، يعني إن وحدت الله وتعلق قلبك بالله خوفا ومحبة ورجاء ولم يكن في شيء لغيره، أثمر ذلك العز لك، فلا يكون في قلبك رجاء لمخلوق ولا تعبد لمخلوق ولا ذلة لمخلوق، شكرا، ولا عمل لأجلهم ولا خوف منهم ولا مراقبة لهم، إنما تكون أسدا في هذه الدنيا بتعلقك بالله عز وجل. ولذلك العزة لا تكون إلا للموحد، أما أصحاب المعاصي وأصحاب البدع ففيهم ذلة، ولله العزة، اللام لام إيش؟ لام الملكية، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين الموحدين، ولكن المنافقين لا يعلمون، أهل البدع ما يعلمون، والله لو يعلمون العزة التي عند السلفيين وأهل التوحيد لجالدوا السلفيين عليها بالسيوف، لكن يظنون أن عندهم عزة بالأموال وبالجاه وبما عندهم من هيلمة، ولكن حقيقة ما يعرفون أن الملك والقوة والعزة هو عند أهل التوحيد والإيمان. ومن فضائله، أي التوحيد وثماره التي لا يلحقها فيها شيء، أن التوحيد إذا تم وكمل في القلب وتحقق تحققا كاملا بالإخلاص التام، فإنه يصير القليل من عمله كثيرا، أي يبارك الله في عمله، يبارك الله، لو يقول كلمة نتأ ظهرت من قلب خالص يجعل الله فيها الخير والبركة، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فالموحد مبارك لأنه يخرج قوله وعمله ليس فيه قيد أنملة للبشر، إنما لله عز وجل. وهذا هو الذي تقع فيه المجاهدة للنفس، فإنه يصير القليل من عمله كثيرا وتضاعف أعماله وأقواله بغير حصر ولا حساب، ورجحت كلمة الإخلاص في ميزان العبد بحيث لا تقابلها السماوات والأرض، وعمارها من جميع خلق الله، كما في حديث أبي سعيد المذكور في الترجمة الذي سيأتي، وفي حديث البطاقة التي فيها لا إله إلا الله التي وزنت 99 سجلا من الذنوب. أتظنون هذه الكلمة رجحت على السجلات الأخرى كلها 99 إلا لما كان قائلها عاملا حقا بمقتضاها، مخلصا في قولها، عاملا بمقتضاها، منقادا لأمرها، محبا لها، متبرئا ممن خالفها. فلذلك خرجت لا إله إلا الله من قلبه من قلب صادق موحد. كل سجل، وفي حديث البطاقة التي فيها لا إله إلا الله التي وزنت 99 سجلا من الذنوب، كان سجل كل سجل يبلغ مد البصر. وذلك لماذا؟ يقول لماذا رجحت كل سجل منها مد البصر؟ طيب، وتسع وتسعين سجل من الذنوب، كل واحد، يعني هذا الرجل أتي بميزان، وضعت كلمة لا إله إلا الله التي يقولها من لسانه وقلبه في الميزان، وأتي بمعاصيه وبلغت 99 سجل، كل سجل من هالمعاصي مد البصر، يعني إيش؟ ما خلى الذنوب، ومع ذلك شوف. وذلك في حديث البطاقة التي فيها لا إله إلا الله وزنت 99 سجلا من الذنوب، كل سجل يبلغ مد البصر. لماذا؟ انظر. وذلك لكمال إخلاص قائلها. وكم ممن يقولها لا تبلغ هذا المبلغ؟ كثير من المنافقين يقول لا إله إلا الله، أهل البدع يقولون لا إله إلا الله، لكن هل ترجح كلمة لا إله إلا الله عندهم على سائر الذنوب؟ إن المنافقين وهم يقولون لا إله إلا الله في الدرك الأسفل من النار. وكم ممن يقولها ولا تبلغ هذا المبلغ، لأنه لم يكن في قلبه من التوحيد والإخلاص الكامل مثل ولا قريب ممن قام بقلب هذا العبد. هذا يدل على أن الناس تتفاوت في صدقهم بالتوحيد وتمسكهم وإيمانهم. ثم قال: ومن فضائل التوحيد، انظر، أن الله تكفل لأهله بالفتح والنصر في الدنيا والعز والشرف وحصول الهداية والتيسير لليسرى وإصلاح الأحوال والتسديد في الأقوال والأفعال. هذا عليه أدلة كثيرة من القرآن، كما قال تعالى في سورة الفتح لنبيه: إن فتحنا لك فتحا مبينا. سبب توحيد التمكين: وعد الله الذين آمنوا أي وحدوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدون لا يشركون بشيء. فأعظم أسباب النصر التمكين، والتمكين توحيد الله عز وجل. إن تنصروا الله ينصركم، ولا يكون نصر الله من العبد إلا بتحقيق عبادته وتوحيده. ولهذا من رام النصر من غير التوحيد فلن يتحصل. لذلك هذه الجماعات التي تخرج وتريد النصر على الكفار وهي لم تعمل بشرطه الأساسي، هؤلاء يضيعوا أنفسهم ويضيعوا المسلمين. وحصول الهداية: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا جاهد نفسه على تحقيق التوحيد. وإن الله لمع المحسنين، شوف أداة تأكيد إن واللام، لمع والمعية معية نصر وتأييد، مع المحسن والمحسنون، كما جاء في الحديث لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. يعني ليس في قلبك في هذه الحياة أحد إلا الله سبحانه وتعالى، فتعبد الله كأنك وتشعر بأن الله يراك ويسمعك ويبصرك، تستشعر مراقبة الله لك وسمعه وبصره وعلمه لك. التيسير لليسرى كما في قوله تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، أي لا إله إلا الله التوحيد، فسنيسره لليسرى. فدل على أن التوحيد من أسباب التيسير، وهنا فسنيسره لليسرى أطلق كل عسير أمامك في هذه الدنيا سيسره الله لك، فسنيسره لليسرى، ومن باب أولى الجنة. وإصلاح الأحوال، أحوالك الدنيوية، أدلة كثيرة تبين ذلك. إن الله لا يصلح عمل المفسدين، مفهومه أن الله عز وجل الصالحين يصلح أحوالهم. والتسديد في الأقوال والأفعال، يسددك الله: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يعينك في أن تصيب الحق، وأن يسدد وأن الله يسددك بالقول والعمل. ومنها، أي من ثمار التوحيد، أن الله يدافع عن الموحدين أهل الإيمان. يعني لو اجتمع عليك شياطين الإنس والجن ويريدون أن يمكرون بك وأنت موحد، دافع الله عنك. إيش تبي غير هذه الثمرة العظيمة؟ الأدلة كثيرة في القرآن: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفر، يدافع عن الموحدين. وقوله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو فضل عظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا، انظر مكروا بمن؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، أي يثبتوك عن الدعوة التوحيد، أو يقتلوك أو يخرجوك، يعني يسعون في تحقيق هذه المكائد عليك. وهو واحد صلى الله عليه وسلم، ما معه إلا أبو بكر، ولكن أعزه الله عز وجل. وإذ يمكر بك الذين كفروا، وهذه وإن كانت خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. وكلما كان العبد قريبا من هدي النبي موحدا، كان له من هذه الآية أعظم النصيب. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ولكن ما قدروا ولا على واحد منها. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غار في غار ثور هو أبو بكر، فرأى أبو بكر أقدام المشركين يبحثون عنه، من الذي أعمى أبصارهم؟ خيلهم عند الغار، عند الباب الغار. فتضايق أبو بكر وخاف على محمد صلى الله عليه وسلم. قال: يا أبا بكر، الرسول صلى الله عليه وسلم، ما بالك باثنين الله ثالثهما؟ قوة التوكل، ما بالك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، إن الله معنا. شوف، يقول لابد المؤمن أن يكون صادق مع الله، واثق بالله عز وجل، وهو ثمرة التوحيد. إذا امتلأ قلبك بمعرفة الله عز وجل وقوة الله والتوحيد الخالص، ملأ الله قلبك ثقة به. ورب العالمين، كلما زاد العبد ثقة بالله وحسن ظن بالله، كلما كان نصر الله أكبر. كلما قوي إحسان ظنك بالله في أن الله يعينك ويدافع عنك، فإن الله على يعينك على قدر حسن ظنك بالله عز وجل، كما في الحديث القدسي: أنا مع أن أنا على حسن ظنه
عند ظن عبدي بي.
نعم، أنا على حسن ظن عبدي بي. لا تحزن إن الله معنا. شوف أثر التوحيد، والآيات في ذلك كثيرة، مما يخبر فيها الله ومما يقص الله في كتابه كيف كان مع عباده الأنبياء والمرسلين والمؤمنين. وكما في الحديث القدسي أيضا: من عاد لي وليا. ومن هو الولي؟ الموحد التقي، فقد آذنته بالحرب، يعني أعلنت عليه الحرب. من عاد لي وليا. فالمقصود كما ذكر الشيخ من ثمار التوحيد وفضائله أن الله يدافع عن الموحد. ولهذا لو المسلمون تدبروا هذا الكلام في قتالهم مع المشركين ومع الأعداء، وعرفوا أن نصرهم ليس بكثرة عتاد وعداد وعدد، وإن كان هذه مطلب حسي مطلوب أسباب، ولكن السبب الرئيس والأعظم التوحيد وتحقيقه في جميع مجالات الحياة. لو علم المسلمون ذلك لرجعوا إلى التوحيد. ولو علم كثير من هؤلاء الدعاة عظم هذا الأمر، لا ما ضاعت أعمارهم في تدمير المسلمين ولم ينتجوا شيئا. ومنها أن الله يدافع عن الموحدين أهل الإيمان شرور الدنيا والآخرة. انظر: ويمن عليهم بالحياة الطيبة والطمأنينة إليه والطمأنينة بذكره. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهذا لا يصله إلا من وفقه الله عز وجل. فالحياة الطيبة لأهل الإيمان والتوحيد، وإن كان ربما تجد ظاهره الفقر وقلة المادة وقلة متاع الدنيا، ولكن هذه ليست بمقياس. المقياس راحة القلب والرضا بما قسم الله والقناعة بما يقدره الله للعبد، وهذا أعظم السعادة. لذلك العلماء أثر عنهم يقول: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما بنا من سعادة يا أهل العلم لجالدون عليها بالسيوف. ثم قال شيخ الإسلام الشيخ السعدي رحمه الله: وشواهد هذه الجمل، يعني هذه الثمار التي سردها، وشواهد هذه الجمل من الكتاب والسنة كثيرة معروفة، يعني الاستدلالات على هذه الثمار مبثوثة في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، لعلي يعني من باب التباحث والتذاكر، نعطي مثلا واجبا ذكر الأدلة من الكتاب والسنة على هذه الثمار. يعني من أحدكم أو كلكم، يعني واجب هذا، تمسك الثمار اللي ذكرها الشيخ السعدي رحمه الله، البحث يكون ثمار التوحيد وأدلة ذلك من الكتاب والسنة، ثمار التوحيد وأدلة ذلك من الكتاب والسنة، تجعل في الأصل الثمرة قل واحد، ثم في الأسفل تذكر أدلتها من القرآن والسنة. ذكرت لكم بعض الأدلة على هذه الثمار، فتجمع الثمار وتجمع أدلتها تفيدك هذه، وتزيد يعني إيمانك وتعلقك بالتوحيد. نتوقف إلى هنا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.